احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادعو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا، وان يجعلنا واياكم من عباده السعداء المقبولين، وان لا يجعلنا من الاشقياء المحرومين، وان يتقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وان يؤمن اوطاننا من كل مكروه وسوء، وان يطرد عنها عوادي الشر وشياطين الانس والجن، وعن ابنائنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا واهلينا، ان ربنا على ما يشاء قدير. واثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو سألت انت اي انسان، هل انت، يعني سؤال بسيط، انت مؤدب؟ يقول نعم. يعني انت تتحلى بالادب؟ يقول نعم، انا اتحلى بكل الادب. طيب، هل الادب من المنجيات؟ العلماء جزاهم الله عنا خيرا قسموا الادب الى انواع ثلاثة: ادب مع الله سبحانه وتعالى، وادب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وادب مع خلق الله. تعالى نتحدث عن يعني ايه ادب مع الله. الادب مع الله قسمه العلماء اقساما ثلاثة، انا اتحدث عن اولها. اول شيء في الادب مع الله ان يصون معاملته مع الله ان يشوبها بنقيصة، وان يصون قلبه ان يلتفت الى غيره، وان يصون ارادته ان تتعلق بما يمقتك رب العباد عليه. تعال من الاول مرة اخرى، يعني ايه ادب مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني اكون متأدب مع رب العباد سبحانه وتعالى. الانسان اللي يتصف بالادب مع الله ان يصون المعاملة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كيف؟ اولا، الله لا ينظر الى صورنا واجسادنا، ولكن ينظر الى قلوبنا واعمالنا. اضرب لك مثال بسيط. نحن كعرب للاسف نقسم الاعمال الى اعمال محترمة واعمال غير محترمة، مع ان كل عمل يؤدي الى اسعاد البشرية هو عمل محترم، بداية من يعني الاخ الكريم والابن العزيز الذي يقمص لنا شوارعنا ويقوم على نظافة مدينتنا. سبحان الله، هذا عمل محترم. بالعكس، هذا الانسان يعني يعمل يعني كل يوم بعمله، يعني يقوم بشعبة من شعب الايمان. سبحان الله، الايمان 64 أو 70 شعبة، ادناها اماطة الاذى عن الطريق، لان اماطة الاذى عن الطريق ايه؟ صدقة. سبحان الله، فانت تميط الاذى عن الطريق، عمل هذا يأخذ عليه اجره في نفس الوقت. نفس القضية عامل الصرف الصحي، بارك الله فيه. تخيل انت لو استيقظ يعني هؤلاء القوم يوما وقالوا والله لن نقوم بهذا عمل، ما الذي يحدث؟ سبحان الله، فيجب ان نشكرهم، ويجب ان نعتبر ان هذا عمل محترم. سبحان الله. ربما يجول في خاطرك وانت تراه هكذا ويخرج الطريق التراب يأتي على ثيابه، ربما ترى ثيابه رثة، لكن سبحان الله فيها الخير كله. كان الامام الشافعي يقول: علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر، ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. سبحان الله. فالقضية ليست ايه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم، ولا ينظر الى قلوبكم واعمالكم. طيب، قارن بين هذه الثياب الرثة التي تحوي انسانا فاضلا، يعني سبحان الله يقوم باعظم واجل عمل بان ينظف لنا مدينتنا وشوارعها من اتربتها وقمامتها، وانظر الى اخر يلبس الفاخرة من الثياب ولكنه يقوم بعمل ضد امن الوطن، او ضد راحة الناس، او يعمل عملا حراما. عندما تراه هكذا تقول هذا رجل محترم. بالعكس، فالاحترام في العمل وليس في المنظر. فالله عز وجل ينظر الى النيات. الله لا يحاسبنا على الاعمال هكذا، وانما يحاسب ايه؟ على النية. ونية المرء تسبق عمله، وانما الاعمال بالنيات، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وان كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. فانت ونيتك، سبحان الله العظيم، انت والنية، فانظر وصحح وجدد نيتك كل يوم مع رب العباد عز وجل. وجدد النية عند بعد انقضاء هذه الايام الفاضلة، الايام الفضيلة في هذا الشهر الفضيل، سبحان الله، قول يا ربي سوف اواظب على الصلوات في المسجد. اكتشفت انت حلاوة الصلوات في المسجد، اكتشفت جمال الصيام، صم بعد ذلك ولو من الاسبوع اثنين وخميس، سبحان الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر دائما ويحافظ على صيام الاثنين والخميس بعد رمضان، ويقول هذان يومان يعرض الله يعرض على الله فيهما عملي، واحب ان يعرض عملي وانا صائم. ايضا الثلاث البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومن صام يوما لله تطوعا يعني ابتعد من النار كما يبعد طائر فرخ خرج من بيضته وظل يطير الى ان مات وهو هرم. يعني هكذا الانسان، يعني هؤلاء الذين يكثرون من الصيام والذين يشربون من او يدخلون من باب الريان ان شاء الله، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. تعال الى قضية الادب عند الناس. الناس تقسم الادب ثلاث درجات او ثلاث طبقات او ثلاث مراحل. اهل الدنيا كيف ينظرون الى الادب؟ اكبر الادب عندهم ان ان يكون يعني يعرف في الشعر، يعرف في الثقافة، يعرف في سبحان الله العظيم في ايه في 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 في, في, في التاريخ. هذا هو الادب عند الناس، يعني او عند ايه عند عامة الناس، هذا هو يرى الادب هكذا، سبحان الله. لكن اهل الدين عبارة عن ايه؟ عن رياضة النفس وتهذيبها واصلاحها وتوبتها هكذا. لكن اهل الدنيا يقول يعني ده رجل اديب، يعني يقول شيء طيب، طالما ان ادب يثري يعني فكرة الانسان ويعلي قيمة الإنسان وقيمة وطنه وقيمة بلده وقيمة قومه في غير ما صرف ولا مخيلة، شيء طيب لا يعترض عليه أحد. أما أهل الدين فنظرتهم للأدب أمر آخر، يؤدب جوارحه. الإمام الشافعي مرة يعني كان أراد أن يقوم الليل فاستعصت عليه نفسه، فماذا كيف يؤدبها؟ قال فصومتها سنة، يعني بدل ما هو رمضان شهر جعل رمضان 12 شهرا. فبالله عليك، هذه النفس لما تجد ان صاحبها يهذبها بهذا التهذيب القوي ويشكمها بهذا اللجام الخطير، لا، هل تتمرد عليه يوما؟ فهذا يؤدب يؤدب نفسه. ايضا من ضمن يعني نظرة اهل الدين للادب اللي هو حفظ الحدود، يحفظ الحدود الله ويحفظ الشهوات في ان ان لا يضعها الا في في محبة الله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا ادب اهل الدين، ان يؤدب الجوارح، ان يؤدب الشهوات، ان يترك الشهوات. اما اهل الخواص من القوم فدول عندهم عندهم اللي هو يعني الطهارة القلوب، هذا اكبر نوع من الادب. لان انا كل يوم قبل ان اخرج اوضب من هندامي ومن ملابسي واقف امام المرآة، لكن مش زي اهل الدنيا وضعين كل الادب في الفصاحة وفي البلاغة واسمار الملوك تاريخ الناس، سبحان الله. لكن خليك انت في اهل الدين، ان تروض النفس، تؤدب الجوارح، سبحان الله، تحفظ الشهوات في غير في مرضات الله عز وجل. فبهذا المنطق انت تقارن بين هذا وذاك. ولكن الانسان كلما خرج كل يوم يعدل هندامه. ليه؟ لانه يريد ان يرى الناس منه مظهرا حسنا. طيب، الله ينظر الى منظرنا ام ينظر الى قلوبنا؟ لا، ينظر الى قلوبنا. طب الله لما يطلع على القلب وين فيه الحسد والحقد والغم والنكد وحب الشر للناس والى اخره، فبالله عليك ماذا تقول؟ لا، انت كن مع اهل الادب الديني، الادب اللي هو بيؤدب جوارحه ويحفظها ويحفظ شهواته، سبحان الله العظيم، ويحفظ نفسه ويترك ويترك الشهوات. اما انا لا ادعي ان اقول ان احنا ان نصل الى درجة الخواص من القوم، لكن لا، الناس المؤمنين الصادقين يراعي قلبه ومراعاة منظر الله والاسرار الداخلية ويحفظ وقته في الا يلتفت الى ايه الى غير الله سبحانه وتعالى، ويجعل دائما دائما هو حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى. اما المقامات يعني الادب مع الله سبحانه وتعالى تقتضي ان ننظر الى الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا انتهينا من ايه من انواع الادب عند اهل الدنيا، والادب عند ايه عند اهل الدين. في اهل الدين في عوام وفي خواص. الخواص دول اللي هم دايما مركزين على الايه على القلب، دايما اصلاح القلب، والقلب هذا سلطان، اذا صلح السلطان صلحت الرعية. يعني القلب هو الذي يعطي امره للعين ان ترد البصر، وعن الاذن ان لا تستمع الا لما يرضي الله، والقدم لا تسير الا الى مكان يرضي الله عز وجل. طيب دي نقلة. ننتقل الى ايه الى نوع اخر او يعني قضية اخرى. الله سبحانه وتعالى لما تنظر انت الى كتاب الله سبحانه وتعالى وتنظر الى ادب الصالحين في كتابه، تجد ان مثلا ان يعني العبد الواحد زي سيدنا عيسى قال له ربه سبحانه وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ ماذا صنع عيسى سيدنا عيسى؟ ان كنت قلته فقد علمته. ما كان ايه ولا بيقول ايه؟ واحد تاني يرد يقول انا لم اقلها، لا انا لم اقل يا رب، لا بالعكس هو من باب الادب قال ان كنت يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. شوف الادب بتاع سيدنا عيسى. ممكن يقول ايه؟ انا لم اقل. انت لما تقول لابنك ايه يا ولد انت تقول انا لم اقل هذا. لكن سيدنا عيسى وهو خاطب ربه يوم القيامه يخاطب بهذا الادب العالي: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لم يقل أنا لم أقل، وإنما قل إن كنت قلته فقد علمت. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأمر. ليه؟ لأن الله يعلم سره سبحان الله، فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لماذا؟ لأن سبحان الله يعني ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. ثم اثنى على الله سبحانه وتعالى بتفرده بعلم الغيوب: انك انت علام الغيوب. ونفى ان يكون قال لهم غير ما امره به ربه، وهذا هو محض التوحيد. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. وبعدين وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، انا كنت موجود معهم الى ان ايه الى ان مت، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فانت يا رب المنفرد وحدك بعد ان مت وتركتهم ان اطلعت عليهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. ثم وصفه سبحانه وتعالى بانه فوق كل شهادة يعني اكبر من هذا، وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك. يعني هذا ابلغ الادب، يعني يا ربي انا لا اتدخل. سبحان الله العظيم. ايضا لو ذهبت الى ادب اخر في القرآن كادب الخليل، سيدنا ابراهيم قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال: واذا مرضت فهو يشفيني. لم يقل والذي اذا امرضني، لا لا، هذا ادب، لان يحفظ الادب مع الله سبحانه وتعالى. تعالى لسورة الكهف، رجل كالخضر عليه السلام لما خرق السفينة وقتل الغلام واقام الجدار، جي في جانب العيب ماذا قال؟ قال ايه؟ قال: فاردت ان اعيبها. لم يقل فاراد ربك ان يعيبها، لا 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 لا، الله اكبر، فاردت ان اعيبها. وجيف الخير قال ايه؟ فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لو تتبعت مع القرآن، اذهب الى الصالحين من الجن ماذا قالوا؟ قالوا: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. سبحان الله، احنا لا ندري، يعني الشر، يعني جيف الشر بناه للمجهول، وجيف الخير ام اراد بهم ربهم رشدا. ولذلك سيدنا موسى لما ذهب الى ماء مدين فارا من فرعون ومن طغيان قومه وسقى للبنتين وتولى الى الظل، قال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. لم يقل ايه يا رب اطعمني يا رب اعطني، لا لا لا، هو بس ينزل فقره بالله والله عز وجل، لان انت لا تحدد على الله، لا تحدد على الله. يقول طب اطعم، طب اذا اطعمك ربما لا يسقيك، واذا اطعمك ربما لم يكسوك، لكن ايه انت لا تحدد على عمم القضية. رب اني لما انزلت علي من خير فقير، انا يا رب فقير الى الاكسجين في الجو، وفقير الى الصحة، وفقير الى عافية، وفقير الى ان ابتعد على المعاصي، وفقير الى الطعام والشراب والملبس والمأكل، كل هذا سبحان الله العظيم. حتى لما ترى في ادب ابينا ادم لما قال لما اكل من الشجر هو وزوجه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مش يقول ايه يا ربي قد قدرت في كتابك وقد قضيت هذا في قضائك انك انني سوف اعصي، لا 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 لا، بالعكس بالعكس، يا ربي انا ارتكبت المعصية بجهدي وباختياري، فان انت يعني يا ربي ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نفس سيدنا ايوب، وهذا ادب، كل هذا ادب مع الله، لماذا لا نتأدب مع الله؟ قال ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هي القضية من الذي يقول ايه ببقيتها، يا ربي مسني الضر فعافني، يا ربي مسني الضر فاشفيني، لا، وانما قال ايه، قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، يا ربي ان كان من رحمتك ان اضل في هذا الضر فالرحمة انت التي تعلمها، والخير لي انت الذي تعلمه، انا لا اعلم خيرا لنفسي، وانما انا اللي اعلمه ان الضر مسني، ولم يقل اهلكني، ولم يقل انهاني، وانا لا مسني الضر، رغم انه ايه صار كان مشلول شلل رباعي 17 عاما، ولكن رغم ذلك قال ربي اني مسني مس، يعني الضر مسه مش اهلكه، قضى عليه انتهى. مش واحد مننا شوية انفلونزا بسيطة ولا درجة حرارة درجة يشتكي ويجيب الاطباء وينزعج، وفي حالة انزعاج طول حياته يطرق باب الاطباء كانوا عايش في مستشفى ومحول بيته يمكن لمستشفى، نسأل الله السلام. يعني دي ناس من خوف المرض في مرض، ومن خوف الضعف في ضعف، ومن خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر، فإنسان عايش مفقر نفسه يا أخي لما يجي المرض اسع. فسيدنا أيوب رغم كل شدة المرض هذه، رب أني مسني الضر. تعال لواحد الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يذكر حادثة الإيه الجب، ليه؟ عشان لا يحرج إخوته، ممكن يقول إيه إذ أخرجني من الجب، لا، جاب الحادثة الأخيرة التي ليس فيها لإخوته نصيب، إنما إيه أخرجني من السجن، هو أولا ربنا من عليه بإيه أخرجه من الجب، بس الجب مين اللي كان السبب في دخوله فيه؟ إخوته، وإخوته موجودين أمام، فأراد ألا يحرجهم، فمن أدبه قال إذ أخرجني من السجن، وقال وجاء بكم من البدو، لم يقل لهم وجاء بكم من المجاعة، وجاء بكم من أنتم لم تجدوا لا أكلا ولا شربا، لكن ده يعني هذا من إيه من باب الأدب، وجاء بكم من البدو، ما أنهم جايين إيه من المجاعة أبدا سبحان الله، وهو إيه وهو أقرب إليه سبحانه وتعالى من في هذا الأمر الكبير. قال إيه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ليه أعطى الأدب والفتوة والنخوة حجمها؟ لأن السبب في أن إخواتي حقدوا علي هو الشيطان، يعني مش هم سبحان الله، لأنه هذا أدب. يعني ممكن يقول إيه شفتوا عملتوا في إيه، وشوفوا ربنا اكرمني ازاي، وقلت انا الحاكم في مصر، وانا المتحكم في ادارة الازمة، وانا اللي في يدي خزائن الـ 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 الارض، وانا حفيظ وعليم وكذا، ابدا ابدا سبحان الله العظيم. بالعكس، بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي، يعني السبب في المشكلة هو ايه هو الشيطان. فهذا خلق الرسل والانبياء صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. وسبحان الله العظيم العجيب ايها الاخوة والاخوات، ان الدين كله ادب، الدين كله. ولذلك يقول الناس يقول لك ايه يا سيدنا الشيخ اسالك سؤال، ولا حياء في الدين؟ يا اخي الدين كله حياء، الدين كله حياء، لا حياء في العلم لكن الدين كله حياء. تعال للادب في الدين، اولا ستر العوره اليس من الادب سبحان الله، الوضوء والغسل من الجنابه اليس من الادب، التطهر من الحدثين الاصغر والاكبر اليس من الادب، الا تقف طاهرا بين يدي ربك في الصلاه اليس هذا من الادب سبحان الله العظيم. كان الصحابة يتجملون في الصلاة سبحان الله، يعني عشان يقف بين يدي ربي كما يتجمل عندما يقف بين يدي الملك او الامير سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الادب نهى ان يرفع الانسان بصره الى السماء في الصلاة سبحان الله، وانما ايه، انما الانسان ينظر في الصلاة وهو واقف الى محل سجوده، وهو راكع الى اطراف اقدامه، وهو ساجد الى ارنبة انفه سبحان الله العظيم. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ليه؟ لان الركوع والسجود حالة انخفاض وذلة، والقرآن لا يقرأ في حالة الانخفاض ابدا ابدا سبحان الله العظيم. فالقرآن كله مليء بالادب، اكبر او رأس الادب كمال التسليم يعني لله سبحانه. ثم اذا نظرت الى الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كما قال رب العباد عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ادب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، سورة الاحزاب. هذا ايضا ايه، ادب. ايضا ان تصدق بكل ما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان تعارض. يقول لك احنا سيدنا الشيخ الحديث ده صحيح، الحديث ده متفق عليه، الحديث سبحان الله العظيم. لا، لا تذهب الى الايه ولا تحكم الشرع على الايه، على العقل سبحان الله. فيجب ان تسلم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقاد وتذعن، كما وحد الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل. توحيد لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما. توحد المرسل سبحانه وتعالى وتوحد متابعة الرسول، فان اختلفنا في شيء يجب ان لا نحكم الا رسول الله، ونرضى بحكم رسول الله ولا نرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ الامر الا على ايه، على وتصديق الخبر على ان تعرضه على قول فلان او قول علان او قول المذهب او قول الطائفة او قول الجماعة. فان عندئذ لابد ان تحكم في كل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض ابدا عن امره وعن خبره، وانما تسمي كل امر في ايه، او تضع كل امر في مكانه. اما موضوع التحميل والتأويل لا، هذا غير وارد ابدا. النوع الثالث من الادب ان تتأدب مع الخلق. كيف تتأدب؟ في المعاملة معهم، فان تنزلهم مراتبهم، في ادب مع الوالدين، في ادب خاص الاب له ادب خاص، الام لها ادب خاص، وادب خاص العالم، تتأدب مع العالم سبحان الله، ومع السلطان في ادب يليق به سبحان الله، ادب يليق مع مع مع, مع الناس الاجانب، مع الضيف كيف انك تضيفه سبحان الله العظيم. تتأدب مع اهل بيتك، تتأدب مع الجيران، تتأدب مع الناس. هذا هو الادب الذي هو من المنجيات. كل طبعا الدين مليء بالادب، في ادب الركوب والدخول والخروج والسفر والاقامه، وادب الكلام، وادب السكوت، وادب الاستماع، وادب. فالادب هو عباره عن عنوان سعاده المرء. رزقنا الله ادبا معه سبحانه، وادبا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وادبا مع خلقه، وحشرنا واياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.